السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: نزوح آلاف العائلات من الرمادي بسبب الاشتباكات وسط المدينة، محافظ صلاح الدين يعلن مقتل عزة الدوري، مقتل 12 شخصا في تفجيرات تشهدها مناطق مختلفة من بغداد. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة نزوح آلاف المدنيين من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث تجري وسط المدينة اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي داعش. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 4250 عائلة هربت من بيوتها منذ 8 نيسان. ميدانيا حذرت السلطات المحلية من خطر سقوط الرمادي بيد داعش إذا لم تصل التعزيزات على وجه السرعة إلى القوات الأمنية التي تشتبك مع مسلحي داعش على أبواب المدينة. وقالت مصادر الشرطة وأعضاء في مجلس المحافظة أن المسلحين يبعدون نصف كيلومتر فقط عن مركز الرمادي. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت قوله أن الوضع في الأنبار حرج. وأكد عضو مجلس النواب عن الأنبار فارس طه الفارس في مؤتمر لاتحاد القوى العراقية سيطرة داعش على مناطق من الرمادي وتقدم مسلحيه نحو مناطق أخرى.
ولعل ما حصل اليوم بسيطرتها على منطقتي البغانم والبسودة واندفاعها باتجاه الصوفية يؤشر بوضوح فداحة الخطأ الذي ارتكبته الحكومة لتجاهلها تسليح أبناء العشائر بالشكل المطلوب وتهيئة القوات اللازمة للدفاع عن أهالي تلك المناطق الذين يتعرضون الآن للقتل والتهجير.
متحدث باسم وزارة الدفاع قال إن قوات الجيش ستقوم قريبا بهجوم مضاد لرد مسلحي داعش على أعقابهم. قال قائد عسكري عراقي إن القوات الأمنية استعادت اليوم الجمعة السيطرة الكاملة على منطقة جنوبي مصفى بيجي في إطار العملية العسكرية المستمرة لتحرير المناطق الأخرى التي ما زالت تحت سيطرة داعش في محافظة صلاح الدين. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن العميد أياد اللهيبي أن قوات الجيش تسندها طائرات التحالف الدولي وقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر استعادت السيطرة على قريتي المالحة والمزرعة اللتين تبعدان 3 كيلومترات جنوبي مصفى بيجي، وأن 160 داعشيا على الأقل قتلوا خلال المعارك. أعلن محافظ صلاح الدين رائد الجبوري اليوم الجمعة مقتل عزة الدوري نائب صدام حسين السابق. ونقلت قناة العراقية التلفزيونية الرسمية عن الجبوري أن الدوري قتل في عملية استباقية نفذت في منطقة جبال حمرين دون إعطاء تفاصيل أخرى. وقال العميد حيدر البصري آمر اللواء 5 الخاص أن الدوري و9 من حراسه قتلوا بإطلاق النار على موكبهم، وتجرى الآن فحوص على الحامض النووي للتأكد من هوية الجثة. في بغداد قتل اليوم 12 شخصا في عمليات تفجير شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة. ونقلت وكالة السوشيال بريس عن مصادر الشرطة أن 4 أشخاص قتلوا و9 آخرين أصيبوا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة. وفي منطقة الدورة جنوبي بغداد قتل 3 أشخاص في تفجير آخر داخل سوق مفتوحة، وقتل 3 أشخاص من انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى جنوبي بغداد. وقالت الشرطة أيضا أن اثنين من عناصر الصحوة قتلا إثر انفجار عبوة مزروعة على جانب الطريق في جنوب بغداد. قال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث صحفي نشر اليوم الجمعة أن الدعم التركي كان العامل الرئيسي الذي ساعد مسلحي المعارضة في السيطرة على مدينة إدلب شمال غربي سوريا مؤخرا. وأكد الأسد في مقابلة مع صحيفة أكسبرس السويدية أن العامل الرئيسي في سقوط إدلب كان الدعم اللوجستي والعسكري من تركيا وبالطبع الدعم المالي من العربية السعودية وقطر بحسب تعبيره. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة التركية نفيه اتهامات الأسد. وجهت الأمم المتحدة اليوم الجمعة نداء لتوفير 274 دولارا من أجل إغاثة ملايين اليمنيين الذين يعانون بسبب الحرب في بلدهم. في هذه الأثناء دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار فورا. وكان نائب الرئيس اليمني خالد البحاح اشترط وقفا شاملا لإطلاق النار من أجل البدء بمفاوضات سلام بين الفرقاء.
لا يمكن أن ننتظر ونرى الاجتياح على عدد المناطق وخاصة الاحتراب الموجود في عدن ونتحدث عن أي مبادرات. أي مبادرات طيبة ونوايا صادقة من أي طرف، يجب أولا إيقاف آلة الحرب وخاصة في عدن. عدن نعتبرها مفتاح السلام ومفتاح الحل.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعين إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المخرج والمنتج بيتر كوباليك وأنا هاشم علي مندي. في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل نوافذ مفتوحة، في دائرة الضوء، المشهد الرياضي وحوارات. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعنوانه اليوم: قانون الخدمة المدنية هل يعالج مشكلة الكفاءة والتضخم الإداري؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يشلعون قلبك يعني ما يسهلون إلا إذا عندك عريف. لا، شوف الأمور يبسطوها ويسهلوها لك، رأس المشوك. مع ماذا ما عندك عريف روح يحكي ورا خشمه، روح تعال ورا الدوام. مع ماذا عندك القوقف يمي رأس النفس اللحظة يضيع السجل مالك وتسلسل مالك ويا منطقة أنت يطلعوا لك إياه ويمشوك بعسر يعني. ونشوف قدامنا مثلا يجوا مواطن لابس ملابس مرموقة مثلا، نعرف هذا الأمور توب، شوفوا يوقفوا له وقوف ويمشون أمره بسرعة. مع ما المواطن العادي الفقير اللي ما عنده أحد لا يشلعون قلبه.
تحفل أحاديث العراقيين عن معاناتهم عند مراجعة إحدى دوائر الدولة بالعديد من المواقف والنماذج التي تجعل اضطرار البعض للمراجعة كابوسا ثقيلا يسعى بأية وسيلة للتخلص منه، وذلك باللجوء إلى طرق تسهل إنجاز المعاملة، قد تكون بدفع رشوة أو الاستعانة بواسطة شخص ما بحسب مقاييس الدائرة والمدينة وطبيعة المعاملة طبعا. وقد شرع مجلس النواب بقراءة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي في جلسة الأول من هذا الشهر نيسان، وشكل لجنة مصغرة للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد سلم جديد للرواتب الخاصة بموظفي الدولة. وأكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية على أهمية تشريع قانون الخدمة الذي سيسهم في تنظيم أمور الوظيفة العامة وتحقيق العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية وتطوير النظام الإداري في العراق. وكشف عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري عن أن القانون سيلغي نحو 125 قانونا وتعديلا خاصة بالرواتب والموظفين منذ عام 1960 إلى سنة 2015.
أنا أعتبره من أهم القوانين اللي متواجدة في أدراج مجلس النواب حاليا، فهو قانون ينظم العلاقة بين الموظف والوظيف نفسها، وأيضا ينظم النظام الإداري العراقي، لأن النظام نظام متغير، نظام غير عادل، فيه يعني تفاوت كبير بين وزارة ووزارة أخرى في احتساب المخصصات، في احتساب الرواتب، حتى في قضية العقوبات.
وكشف النائب هيثم الجبوري في حديثه لإذاعة العراق الحر عن أن رئاسة مجلس الخدمة الاتحادي، وهو هيئة مستقلة، ستتكون من 9 أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة، يرأسهم موظف بدرجة وزير.
المجلس سيكون من المفترض مستقل، وفيه كثير من الأناس المهنيين الذين يحاولون قدر الإمكان جمع البيانات عن الخريجين وإدخال الدورات التدريبية ومن ثم تعيينهم. فأنا أعتقد هذا القانون بإلغاء هذه القوانين 125 سيكون قانونا موحدا ومرجعية واحدة لكل ما يتعلق بالوظيفة وكل ما يتعلق بالوظف في الدولة العراقية.
ترى هل سينجح القانون في توصيف الوظيفة ومواجهة التراهل الإداري؟ وقبل هذا وذاك، هل سيحد من المحسوبية والمنسوبية في التعيينات؟ النائب هيثم الجبوري:
نأمل أن يكون بعيدا عن المخاصصة السياسية والمخاصصة الحزبية، لأنه إذا تم إرجاع إلى التوزيع على الأحزاب فحقيقة معناها ما صح لشيء، إنما تترجع الأمور إلى ما كانت عليه. يمضي في الوقت للموظف كم ساعات العمل، وفي حالة وجود فائض كيفية التعامل مع هذا الفائض. لذلك أنا أعتقد هذا القانون سيحدث كثيرا من العشوائية في الوظيفة وفي التخمة، وسيعالج على الترهل الإداري.
من جانبه يعترف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بأن هذا القانون بالغ الأهمية في بناء عراق حضاري، ومن شأنه الحد من اقتسام الوظائف وتوزيعها بحسب الانتساب الحزبي والسياسي والطائفي الذي دمر العراق بحسب تعبير صالح.
العراق اللي يجب أن يبتعد عن المحاصصات اللي دمرت حياته الاجتماعية والوظيفية وتقدمه كله. مجلس الخدمة الاتحادي هو مجلس سيقيم أسسه على التعيين على الكفاءة، وليس على أساس المناطقية أو المحاصصات أو تحويل الوزارات إلى شبه قطاعيات للفئة الفلانية والكتل الفلانية كما يحدث.
يكشف مراقبون عن أن جهات متضررة عملت بجهد خلال السنوات الماضية على عرقلة التوصل إلى قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي من شأنه أن يحول الوزارات من إقطاعيات إلى مؤسسات منتجة فعالة ومتحضرة، ويلغي حقيقة أن نحو 4 ملايين موظف في الدولة العراقية لا يتجاوز عدد العاملين الفعليين منهم 10,000 بحسب المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح.
التعيينات مبنية على المحسوبية والمحاصصات، وبالتالي اليوم عندك 4 ملايين موظف عمليا الفعالين منهم يشتغلون 4,000، وبالتالي انت مرهق اليوم بكيان وظيفي خطير جدا يعني. وذاك الوقت تصير التعيينات على اساس الكفاءة والامكانية وحسن الاختيار، تحول الوزارات من اقطاعيات الى بالحق الى مؤسسات فعالة بناء الدولة العراقية الحديثة. لذلك مش الموضوع تمت مقاومته لمدة 8 سنوات لم يشرعوا، انما أطلوا إلى آخره من مقاومة كبيرة كانت إليه.
يشار إلى أن أول قانون للخدمة المدنية صدر في العراق سنة 1931، أعقبته 4 قوانين وتعديلات قبل أن يستقر عند القانون النافذ رقم 24 لسنة 1960، والذي يعد من القوانين المهمة لأنه يعنى بشريحة واسعة من أبناء الشعب من الموظفين، الذين يبلغ عددهم بحسب تصريحات رسمية 4 ملايين موظف، فضلا عن عوائلهم التي تتأثر بأحكامه من الناحيتين المادية والمعنوية، مما يضاعف عدد المشمولين به. ويعترف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي بأن جسد الدولة العراقية ترهل بهذا العدد الكبير من الموظفين،
وأصبح العراق ربما الدولة رقم 1 في العالم في نسبة التوظيف بالمقارنة مع عدد السكان العراق، عندما يتحدث عن 4 ملايين موظف في دولة تعداد سكانها 5.3 مليون، فالنسبة نسبة عالية بالمقارنة مع دول أخرى.
غالبا ما يتعامل الموظف العراقي مع وظيفته بأنها امتياز خاص امتلكه بغض النظر عن طريقة وصوله إلى هذا المنصب، وهو أمر مفروغ منه وحق دائم لا يغادره حتى سن التقاعد. ويشير المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي إلى أن اللجوء إلى التعيين الكيفي في دوائر الدولة خلال السنوات الأخيرة باعتباره حلا اقتصاديا للبطالة ساهم بشكل كبير في استفحال المشكلة.
السياسات الاقتصادية السابقة خلال السنوات الماضية اللي كان الهدف منها هو امتصاص البطالة مع عدم وجود قطاعات أخرى تكون شريكة للقطاع العام، لذلك كانت الحصول على وظيفة في مؤسسات الدولة هو الأمل لكل شاب.
طالما أن القانون بهذه الأهمية، فلماذا تأخر تمريره أو تشريعه منذ سنوات؟ عضو اللجنة القانونية النائبة عالية صيف تكشف جوانب من القصة وعرقلت تسمية أعضاء مجلس الخدمة لدوافع سياسية.
هذا القانون منذ وقت مبكر في الدورة الماضية، وكان من المفترض أن يتم التصويت على أعضاء المجلس، ولكن أخفق مجلس النواب في التصويت على هذا المجلس بسبب المحاصصة. كانت هناك تشكيلة قد دفعت من رئاسة الوزراء إلا أنه تم إسقاطهم في مجلس النواب بالرغم من أنهم يمتلكون الكفاءات العالية. كانت هناك مطالبة من الحزب الإسلامي وكذلك مطالبة من التيار أن يكون لهم تمثيل في هذا الموضوع، لذلك أفشل التصويت في داخل مجلس النواب.
من المؤمل أن يوفر القانون الجديد ضوابط التعيين وفق الحاجة والكفاءة والخبرة، ولكن ماذا لو اصطدم بصخرة المحاصصة الكأداء؟ عاليا صيف مرة أخرى،
لا زال هناك عقبة أمام هذا القانون في أن يدخل حيز التنفيذ في اختيار مجلس المفوضية. إذا ما تم الاختيار وفق المحاصصة التي سارت عليها العملية السياسية، أنا أعتقد هذا المجلس سوف يكون عقيم.
وتعترف النائبة عاليا صيف بأن أغلب القوانين التي تشرع اليوم تواجه عقبات عند التطبيق، وقد تجمد بشكل ما بتأثيرات سياسية ولتضارب المصالح والمنافع.
قوانين قانون يؤسس على أساس الثبات والاستقرار والديمومة. هذه القوانين اللي احنا نشرحها دائما ذات صبغة سياسية، وعندما نجي ننفذها دائما نجي فد هو ما بين التشريع وما بين التنفيذ. يعني أي قانون ضد للتنفيذ يجي معوقات جدا كبيرة ويظل مركون على الرف.
تضخم الجهاز الوظيفي بالعراق بشكل كبير بعد عام 2003، خصوصا بعد التحسن الواضح في الرواتب وفتح باب التعيينات بدون ضوابط، حين شاع تعيين أشخاص بدون كفاءات أو خبرات. والأدهى أن البعض منهم تسنم مواقع مهمة في الجهاز الإداري للدولة، وقد تحكمت الولاءات السياسية والطائفية والقومية في تعيين مئات الآلاف من موظفين في مختلف وزارات الدولة، وليس أدل على ذلك من الموظفين الفضائيين في مختلف قطاعات المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة والوظائف العامة. كل ذلك مثل عبئا كبيرا على الميزانية العراقية، فضلا عن تسببه في تدني الإنتاجية وشيوع البيروقراطية وما تنطوي عليه من مظاهر الفساد والرشوة. أضف إلى ذلك تأخر اعتماد الحكومة الإلكترونية وأتمتة المعلومات برغم الحديث عنها منذ 12 سنة.
المواطن مضطر أن يأخذ عائلته بأكملها، والدائرة لا تنجز المعاملة في ساعات، وبذلك يضطر إلى الانتظار كثيرا. أن المعاناة الكبيرة التي تحدث جراء تصوير المعاملات وجراء تصوير هذه المستندات التي أصبحت ماركة مسجلة في المواطن، وبعض الدوائر تريدها إلا ملونة.
الخبير الاقتصادي هلال الطعان شدد في حديثه لإذاعة العراق الحر على أهمية حسن تطبيق قانون الخدمة الاتحادية المنتظر، وأضاف
هرم كبير جدا ويشكل ثقل على الموازنة العامة للدولة، فبالتالي نحن بحاجة إلى ترشيق ذلك الهرم ونقل التخصصات الغير مطلوبة في الوزارات المعنية. يعني العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون لو طبق بشكل صحيح.
حدثني صديق أنه راجع دائرة تتعلق بالمعونة الاجتماعية تخص الآلاف من سكان مدينته في إحدى الدول الأوروبية، فوجئ بوجود 3 موظفات فقط يقمن بترويج وإنجاز كل ما يحتاجه المراجعون، وبضمن ذلك الإجابة التفصيلية على التساؤلات وتوجيه الرسائل وتحويل المبالغ وغير ذلك بيسر وسلاسة من خلال اعتماد برنامج حاسوبي يختزل الكثير من مفردات العمل الروتيني المتلكئ. يخلص كثيرون ممن تسنى لهم العيش في الدول المتقدمة أو حتى زيارتها إلى أن القائم بالخدمة العامة يدرك تماما توصيف وظيفته ويلم بمتطلباتها الفنية والقانونية والإدارية بشكل كامل، فيقوم بتأدية واجبه بمسؤولية ودقة، إذ ليس من المقبول الخطأ أو الإضرار والتأخير في إنجاز معاملات المراجعين وإلا فإن العقوبة وربما الطرد بانتظاره. تكشف زيارة بعض دوائرنا الحكومية عن ارتباك في تنسيق العمل وبطء الإنجاز، فضلا عن غلبة الاجتهادات الشخصية لبعض الموظفين وتحكمهم الاستبدادي مع المراجع. ويلفت المحامي هافال وهاب من دهوك إلى أن شفافية عمل المدير والموظف مع المراجعين تؤشر نزاهة ونظافة العمل في الدائرة المعنية، وعكس ذلك فهو أمر يثير الريبة.
على مدير الدائرة أن يكون نزيها وشفافا، أن يفتح أبوابه أمام جميع المواطنين، لأن فتح الباب مؤشر الوحيد بأن هذا الدائرة لديه شفافية ونزاهة ومستقلة، وبأن هذا الدائرة يمشي معاملة المواطنين بدون واسطة وبدون تدخل أو بدون رشوة.
أصبحت الوعود بالتعيين إحدى أشكال الفخاخ التي تستدرج الناخبين، حيث استخدمها الكثير من السياسيين والمرشحين في حملاتهم الدعائية. ترى هل سيحد قانون مجلس الخدمة الاتحادي من تأثير تلك الشعارات؟ برغم مساحة التفاؤل حول ما يمكن أن يحققه تطبيق قانون الخدمة المدنية الاتحادي على صعيد كفاءة الموظف الجديد، إلا أن التساؤل الذي يحتاج إلى إجابة هو: ما العمل مع جيش الموظفين الحالي وجلهم من غير المنتجين الذين تمتلئ بهم مؤسسات ودوائر الدولة؟ المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي:
تفعيل وحده لا يكفي، لأن احنا اليوم أساسا لدينا تضخم، يعني القانون لا يتحدث عن ما موجود فعلا في الوظيفة. القانون يضع معايير وضوابط للذين سيعينون، ولكن أعتقد في إزاء ما موجود من توجه كبير وثقافة سائدة في صفوف المجتمع، لا سيما بين الشباب من الخريجين وغير الخريجين، وهو الحصول على وظيفة، بحاجة إلى تفعيل قطاعات أخرى حتى تكون شريكة مع القطاع العام في تحمل أعباء البطالة الموجودة اليوم في العراق. وبالتالي هنا نتحدث عن القطاع الخاص على اعتبار هو الشريك الأساسي للقطاع العام في عملية البناء التنموي، في الزراعة، في الصناعة، في السياحة، في التجارة.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر تنقل لكم هنا أحد هموم المواطنين.
طبعا أنا أشكركم وأشكر إذاعتكم إذاعة العراق الحر، هاي إذاعة الهادفة لنقل آراء العراقيين، هاي إذاعة التي تنقل آراء العراقيين من أول عراقي مثل بالجنوب إلى آخر عراقي الذي هو بالشمال وبالموصل. يعني إحنا نشكركم، وأنا أول واحد من الناس اللي مخصوصين في العراق اللي أسمعكم بإذاعة العراق الحر، ها أستمتع بسماعكم يعني طول الوقت. طبعا إذاعة العراق الحر في إذاعة طيبة ورائعة، وأنا أول مشترك.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يحب الوطن هل يرجع ويا رجعنا له رجعنا له وطن بالحب تلقانا رجعنا له رجعنا له وطن بالحب تلقانا واللي يحب الوطن اللي يحب الوطن اللي يرجع ويانا الوطن رايد هلا خلونا نرجع لنا نغام ولد الوطن ما يعلى بنيانا
وطن رايد هلا
خلونا نرجع لنا
ولد الوطن
ما يعلى بنيانا رجعنا الشمس حنت جدايلها نهر الفرات العذب قاعد يغازلها بما يدجل الشمس حنت جدايلها نهر الفرات العذب قاعد يغازلها نادانا وجه الشمس اليوم مو متلمس رجعنا الوطن بالحب
واللي يحب الوطن واللي يحب الوطن هل يرجع
جان الوطن الشمعة حس بخدود دمع هنمسح الدمعة من جان ظلم الوقت جان الوطن الشمعة حس بخدود دمع هنمسح الدمعة ايدك بدي وسوا نشعل دروب اضواء نروي الحدايق لين سواها على دروب اضواء سواها ذبلانا رجعنا له رجعنا له وطن بالحب تلقانا رجعنا له رجعنا له وطن بالحب تلقانا واللي يحب الوطن اللي يحب الوطن اللي يرجع ويانا وطن خلونا نرجع لنا نغير ولد الوطن ما يعلى بنيانا
وطن رايد هلا
خلونا نرجع
لنا ولد الوطن
ما يعلى بنيانا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. نزوح آلاف العائلات من الرمادي مركز محافظة الأنبار، وسلطات المحافظة تحذر من سقوط المدينة بيد داعش إذا لم تصل تعزيزات للمدافعين عنها على وجه السرعة. القوات الأمنية تستعيد قريتي المالحة والمزرعة جنوبي مصر بيجي في إطار عملية واسعة لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة داعش في محافظة صلاح الدين. محافظ صلاح الدين رائد الجبوري يعلن مقتل عزة الدوري نائب صدام حسين السابق في عملية عسكرية نفذت في منطقة جبال حمرين، والعمل جار على فحص الحامض النووي للتأكد من هوية الجثة. مقتل 12 شخصا في تفجيرات استهدف السوق الشعبية ومقهى وعناصر من الصحوة في مناطق مختلفة من بغداد. رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد في ندوة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن التزام حكومته بمكافحة الفساد وإزالة العراقيل البيروقراطية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. الرئيس السوري بشار الأسد يقول في مقابلة صحفية أن الدعم التركي كان العامل الرئيسي في سقوط مدينة إدلب بيد جماعات إسلامية بينها جبهة النصرة. الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي توفير 274 مليون دولار لإغاثة ضحايا الحرب في اليمن. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من النصف الثاني من بثينا لهذا اليوم الذي يتضمن في ملف عراق المتحول تقريرين تنمويين عن احتمال قيام الحكومة بتخفيض رواتب موظفي الدولة بسبب العجز المالي الذي يعاني منه، وأيضا تأثيرات ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وطبع العملة المحلية على الاقتصاد العراقي عموما واقتصاد إقليم كردستان بشكل خاص. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وشأن الأزمة المالية التي تمر بالبلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، ويتوقع كما يقول المختصون أن تقدم الحكومة على خفض رواتب الموظفين لمواجهة هذا التحدي. التفاصيل من براء عفيف.
رجح اقتصاديون إفراغ خزينة الدولة العراقية في غضون الشهرين المقبلين نظرا لعدم بلوغ الصادرات النفطية لحدود 3 ملايين برميل المتفق عليها ضمن الموازنة الاتحادية، إضافة إلى الانخفاض المستمر لأسعار النفط عالميا. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الحكومة العراقية قد تلجأ إلى تخفيض رواتب الموظفين، موضحا أنه كان من الأجدر بالحكومة العراقية تحويل التخصيصات الاستثمارية لكثير من المشاريع المتلكئة أو الوهمية إلى المخصصات التشغيلية لاستمرار سداد رواتب الموظفين.
أنا هذا الكلام سمعته للشهر الثاني، أنا سمعته منه شخصيا، قال إنه ليش سادس إحنا ما عندنا فلوس إذا بقت الأمور يعني بالنص عند أحكيلك. يعني الشهر السابع قال إذا بقت الأمور بهذا الوضعية بانخفاض أسعار النفط ما راح نستطيع ندفع رواتب الموظفين، فالخطوة اللي راح نعالج بها الموضوع اللي راح نبدي بتخفيض رواتب الموظفين، ما عندنا أي حل آخر، لأنه رواتب الموظفين وتخصيصاتهم تبلغ حوالي 39 مليار دولار. ف فإذا خفضها إلى النصف تقريبا تنطين بين 10 إلى 15 مليار دولار على مدار السنة، يعني راح يسد جزء كبير من العجز. ما ممكن أنت تبني ميزانية تقشفية ومبلغ الموازنة يكون 100 مليار دولار، ما ممكن تبني موازنة تقشفية وعندك 34% منها مخصصة للجانب الاستثماري. كان الأجدى بهم والأفضل حلولا هو تحويل 34% 34 مليار من الجانب الاستثماري للجانب التشغيلي.
مدير التخطيط والإدارة المالية في وزارة المالية هلال الطعان يرى أن احتمالية خفض الحكومة رواتب الموظفين خلال الشهرين المقبلين ستؤدي إلى إرباك الوضع الاقتصادي بشكل أكبر ويزيد من حالات الفساد، مفضلا تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث التي تستنزف سنويا مبالغ طائلة من الميزانية على حد قوله.
البدائل ليس المساس لرواتب موظفي الدولة، يخفض رواتب الرئاسات الثلاث اللي مضى عليهم أكثر من 12 عام يأخذون امتيازات لا يأخذها الموظف البسيط في دوائر الدولة. الموظف في الرئاسات الثلاث يستلم 5 أضعاف مرتب الموظف في الوزارات الأخرى والدوائر الأخرى، فبالتالي كيف يتم المساس لهؤلاء؟ لماذا لم يخفضوا رواتب الرئاسات الثلاث؟ لماذا لم يكن خطورة على الرئاسات الثلاث؟ لماذا لا يخفضوا رواتب النواب وحماياتهم؟
فيما يؤكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عبد القادر محمد أن تخفيض رواتب الموظفين تحتاج إلى تشريع قانون جديد، لافتا إلى أن واردات الحكومة العراقية من النفط خلال شهر آذار الماضي بلغت أكثر من 4 مليارات دولار ستمكن الحكومة من دفع رواتب ومخصصات موظفي الدولة كافة.
مشروع تحت الدراسة من قبل مجلس النواب لإعادة سلم الرواتب الموظفين، لأن الفروقات كبيرة بين الرواتب الموظفين في بعض الدوائر حتى تنفذ نوع من العدالة بالنسبة لرواتب الموظفين.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد رجح خلال لقاء تلفزيوني قيام الحكومة بتخفيض رواتب الموظفين خلال الشهرين المقبلين إذا ما استمرت أسعار النفط بالانخفاض. براء عفيف، إذاعة العراقي الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف العراق المتحول والأزمة المالية التي تمر بالبلاد والتي أضيف لها ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار وقيام الحكومة بطبع العملة المحلية لتوفير السيولة، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن لا سيما في إقليم كردستان. التفاصيل من دهوك من عبد الخالق سلطان.
خلال الأيام المنصرمة شهدت الأسواق المالية والبورصة في العراق وأقليم كردستان ارتفاعا ملحوظا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل ملفت للنظر، حيث ارتفعت أسعاره من 120 ألف دينار لكل 100 دولار إلى 133 ألف دينار، الأمر الذي أثر على أسعار البضائع في أسواق أقليم كردستان. الدكتور أحمد البريفكاني أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن السبب في هذا الارتفاع يعود إلى البنك الدولي.
ألزم البنك الدولي البنك المركزي العراقي بأن يتم بيع الدولار يوميا بالمزاد العالمي 70 مليون دولار فقط، بينما كان في السابق قبل هذا القرار يبيع البنك المركزي العراقي 270 أو 75 مليون دولار. عرض الدولار في السوق قل من 275 دولار يوميا إلى 70 مليون دولار يوميا. كل عملة أو كل سلعة عرضها يقل بالسوق ارتفع سعرها. هذا السبب الأول. السبب الثاني، العراق لجأ إلى طبع العملة، ومعناها عرض النقد العراقي أو العملة العراقية في السوق زاد. لما يزيد العرض أي شيء يزيد عرضه في السوق سعره ينخفض.
وأوضح البريفكاني أن المواطنون هم المتضررون من هذا الارتفاع.
المستهلك فقط، المواطن العادي هو المتضرر. ليش؟ لأن التاجر يستورد بالدولار، إذا ارتفع الدولار يرفع سعر السلعة اللي عنده، فتحول الضرر يحول إلى المستهلك اللي أنا وأنت نتعامل بالسوق، لأن التاجر يحمل الزيادة على السلعة.
إلى ذلك اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار البضائع بسبب ارتفاع سعر الدولار. أبو هندرين مواطن من دهوك قال:
أنا موظف حكومي راتبي 750 ألف، كل 3 شهور نستلم راتب، ومع هذا الدولار صعد، السوق غلى ما شاء الله، وهذا أكبر فرصة وأحسن فرصة للتجار وأصحاب المحلات، لا حول ولا قوة إلا بالله.
تطلب؟
أطلب من الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان حل لهذا المشكلة.
من جهته طالب الاقتصادي كاوى عبد العزيز رئيس جمعية حماية المستهلك في دهوك الجهات المعنية وخاصة الحكومة الفيدرالية بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة وقال:
نطالب حكومة المركزية وحكومة الفيدرالية بالعمل الجاد على حذف المادة 50 من قانون الموازنة العراقية التي تقيد البنك المركزي على بيع مبلغ معين من الدولار في المزاد العلني اليومي. كذلك نطالب الحكومة المركزية بتوفير مبالغ أزيد من الدولار في الأسواق بضخها كميات كبيرة عن طريق مشاريع أو عن طريق سلف أو عن طريق رواتب عينية بشكل العملات الأجنبية أو نصها بالدينار أو نصها بالدولار.
جدير بالإشارة أن أسعار الدولار كانت قد استقرت خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تنشيط الحركة التجارية والعمرانية في مدن أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، فاصل قصير نستمع بعده إلى النوافذ مفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد جديد حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة لمستمعينا. هذه دعوة للجميع لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيون بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما. أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا بك يا حسن.
يا هلا وكل الهلا بستفريال وكل مستمعين الكرام اللي يسمعونا.
نتوقف حسن كالمعتاد مع الإشارة إلى الموضوع الرئيسي في حلقة النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان حسن هادي يقول: بالرغم من المعوقات أنا مستمر بإخراج مسرحيات من وحي قصائد الشاعر عدنان الصايغ.
عجل يا بحبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نفل التالي ولا نخلي عدول بيننا يدش. عجل يا بحبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا
إلى رسائل المستمعين. ونتوقف أولا مع رسالة المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر وللنوافذ المفتوحة أبو جعفر البلداوي، الذي يبارك الشعب العراقي بإقرار الموازنة العامة للعام الحالي، كما يبعث بتحياته إلى كادر الإذاعة وكادر برنامج النوافذ.
شفت
المستمع ياسين التميمي من ديالى كتب لنا: إش عجب ماتت بصدرك رحمة الناس، انفطر قلبي عليك وما رحمته. يمكن حسن لو تشاركني.
هقد ما عليك القلب يشتاق، كل دقة يصيحك وينك انت.
ما عندي قلب يا حسن ما عندي قلب بغيابك يعيش، قلبي بغيبتك من صدري شلته.
وإذا عندك قلب يتحمل فراق، دقلي قلي منين قلبك هذا جبته.
جاوبني دخيلك والله مشتاق، تجدي بغيابك والله شفته. شكرا لك يا ياسين، وحلوة هذه القصيدة، ونتمنى دائما تكتب لنا، وإن شاء الله بأقرب فرصة نجري لك لقاء وتحضر لنا قصائد حلوة.
نفسه كلش حلو.
انتظركم حدي الآخر نفس، وما الواحد عند شوف وجوهكم واقع عايش على الموال ذكر اللامس، وعمري ما يسوى
المستمعة أم علي من بغداد تحيي أحلى إذاعة وبرامجها، وتسأل لماذا تنقطع الكهرباء في العاصمة بصورة مستمرة، وإراد لها سؤال يعني جاء الصيف قرب. المستمع أحمد عقاب علوان يتساءل إذا كان اسمه موجود في لوائح المهجرين من أجل الحصول على منحة المليون، وهذا الموضوع أيضا هناك كانت إلا رسائل في أحدى حلقات البرنامج. وكتب لنا الصديق أبو سماح الخالصي، يعني طبعا هذه خاصة للنوافذ المفتوحة: ودوني للدكتور شاورني بسكوت.
لو ولفك يداويك لو باكر تموت.
صابني 10 أمراض
واسهلهم السن.
لكن سهم فرقاك يرجع على الكل.
شفت وصوبت سهمي بعيون انصبت انا سهم مسحور صوبني من عنده شكيت انا
مستمعينا الكرام نتوقف الآن مع الموضوع الرئيسي لحلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان حسن هادي يقول بالرغم من المعوقات أنا مستمر بإخراج مسرحيات من وحي قصائد الشاعر عدنان الصايغ.
يعني ربما المستمعين أيضا يستغربون أو ما يعرفون أنه أنت تغني وتملك يعني تمتلك صوت جميل، هل استغلت هذا الصوت من خلال أعمالك يعني المسرحية اللي أثرتها أنت تعدها وأيضا أنت تخرجها واللي حسب ما أعرف أنه عندك 17 عمل مسرحي؟
بصراحة لا، أنا ما استخدمت صوتي لأنه كنت أخشى أنه أستخدم صوتي حتى لا أنجر إلى منطقة التدريب. الغناء المسرحي بعض الأحيان تضيع الفكرة إذا كان هناك تدريب. الغناء المسرحي يختلف تماما عن الغناء التدريبي، لكن الثقافة اللي امتلكتها الثقافة الموسيقية وطبعا هي نتاج من خزين أعطوني أساتذتي الأفاضل الرواد الرائعين، هذه الثقافة الموسيقية جدا فادتني بالإعداد لعروضي المسرحية وخاصة
اللي أنت يعني سميتها مسرحة القصيدة أو مسرحة الشعر.
يا سلام، مسرحة القصيدة هذا مبحث. نعم. مبحث ابتدأت به من عام 2001 أو 2000 تحديدا، بداية مع مسرحية العرس الوحشي للكاتب فلاح شاكر. هذه المسرحية فيها طابع شعري عالي. استفزني به بداية هو فلاح شاكر، ولهذا اتخذت هذا المجال.
لو انتقلنا إلى مسرحة القصيدة في السويد فهناك أعمال عديدة مستوحاة من قصائد لعراقيين وأيضا لشعراء سويديين، فلو توقفنا قليلا مع مسرحية السر.
طبعا يعتبر هذا العرض التعاون السابع ما بيني وما بين عدنان الصائغ الشاعر العراقي الكبير والشاعر السويدي والعالمي الكبير توماس ترانسترومر الحاز على جائزة نوبل عام 2011. هذا العرض طبعا ناقشت به ثلاث محاور مهمة اللي هي محور الوقت، محور الغريزة، ومحور العقل. ثلاث محاور دائما يعيش بها الإنسان. وأيضا
طيب بنتك لها دور في هذه المسرحية، بنتك لولو.
لولو كانت المنتجة لهذه المسرحية.
عظيم. طيب بالمناسبة يعني ولو أنه بودي نتوقف مع مسرحيات أخرى، ولكن بودي أن تشاركنا اليوم في هذا الحديث يعني ابنة الفنان حسن هادي. يا لولو طبعا احنا كل شيء سعدنا أنه نلتقي بفنانة شابة، وحسب ما أعرف أنه بديتي مع الفن وأنت عمرك 6 سنين عندما كنت بالمغرب وسويتي لك مكسورة على المسرح. نحكي للمستمعين أنه شنو كان الموقف يعني اللي هو ما كان بي حوار وكان المفروض دقائق قليلة. طيب ايش اللي صار يعني أول مرة شو اسمها المسرحية؟
اسمها العرس الوحشي.
العرس الوحشي شاركت بها مهرجان مسرح المسرح في المغرب.
بالضبط. وكان لي دور بسيط انه نهاية العرض بعد ما البطل يموت.
البطل هو اللي
بعرف اي بالضبط انه ادخل للمسرحيه او للمسرح والزم ايده او يعني أصير الوصل السلام بين البطلين.
نعم.
فأني بطبيعتي كل ما أشوف مسرحيات بابا لازم أبكي. هاي يعني حالة خاصة لحد
يعني خصوصا المشاهد المؤلمة.
بالضبط، هو كله يعني من بداية النهاية هو دراما مؤلمة، يعني مو مثلا
وانت أخذتها جديات
خلص وقدامي وقع، يعني حسيت بخوف فظيع. وبالإضافة إلى هذا بدي اطلع الناس كوم ويبعون بس علي، فخفت.
بكيتي بالكواليس؟
بكيت بالكواليس. طبيت
زين، يعني جرأة كبيرة.
طبيت
باشا،
وطبيت باشا بس يعني بنفس الوقت خايفة من يعني من الجمهور اللي يبعون علي، ودا اريد اقوم بس ما اقدر ابكي شيء لان دا ابكي. بعدين قلت له يلا. انا يعني من النوع اللي انعجنت بالمسرح يعني من خلال والدي.
يعني هسه حاليا انت ايش تعملين ايضا مع بابا في مجال المسرح؟
حاليا نعم، هم بمجال المسرح.
مسرحية السر انت شنو دورك؟
دوري منتجة. نعم. اول انتاج يعني او اول انتاج اني اسويه، اكيد بمساعدة اسميهم بصراحة من حق اسميهم عمالقة لثلاث شخصيات، لأن مهما أكون أنا منتجة فهو هم أني خلينا نكون صريحين أنا جديدة. وكان المساعد الرئيسي هو والدي، لأن هو اللي شجعني على هاي الفكرة.
طبعا بنتي كانت يعني تتسم بنوع القيادة الرائعة والقيادة المتوازنة ما بين أنك تكون مرن وتكون منفذ أو تدير أمورك بشكل حازم، ولهذا من شفت هذا الانطباع موجود لك بحاجة إلى منتج. فطلبت من عدم الحمد لله.
ومع يعني إرشاداتك ومع تعليمك لها، يعني أنت مدرس
طبعاً، مطيعة لحد أنها لابد أن تفهم. هذا أجمل شيء إنه يتسمون بالشباب الآن.
طيب أنتوا أيضاً تنقلون يعني أجواء المسرح من العروض أو قبلها البروفات إلى البيت، أيضا أحيانا تتمرن بالبيت. أنت معك المنتجة اللي هي لولو، معك زوجتك اللي الممثلة الرئيسية اللي هي هبة، تسوون هنا أيضا عرض بالبيت أو تمرين أو
طبعا سابقا كنت أعمل هذا الأمر، وكان بعض الأحيان أشتت كثير، لكن هباوي عندها فد نهج رائع جدا، دع المسرح خارج الدار. هذا أجمل شيء بهباوي اللي خلاني
هو العمل المفروض ما يصير حديث بالعمل الداخل البيت،
يعني اللي خلاني ألزم العصا من الوسط يعني حتى حفاظا على صحتي. ولهذا أنا يعني أحمد ربي وأشكره كثير، لأنه هاي السنوات الأخيرة اللي ارتبطت بها بهباوي أحس بالصفاء من أدخل البيت.
نعم نعم، حلو. طيب لولو، يعني مثل ما عرفنا أن والدك عنده صوت جميل ويعني يغني، فأنت ورثتي هذا الصوت الجميل من بابا؟ لا ما تدري،
ما أعرف هذا الشيء. لا ما
نجرب. دندنين بينك وبين نفسك؟ شو دندنين يعني مثلا؟
دندن الأغاني اللي يحبها.
هو اللي
الأغاني اللي هو يسمع دائما، أنا دائما
أسمع
أغانيه يعني، لا ودائما هو يغني لي إياها يعني مراتي.
طيب خلي نشارك ثلاثة من المستمعين الكرام في أغنية من اختيار حسن ولولو. شو نغني؟ فد أغنية عراقية يعني.
دلدلوني يا بابا، دلدلوني درب المحبة منين، من دلدلوني.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لمستمعينا جميعا، من فريال حسين والمخرج حسن.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.
السابعة مساء.